مستمعي الكرام، أهلا بكم. كم أنا مسرور للقائكم من جديد لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم كل يوم؟ نعم أحبتي، أنتم موضوع سروري وبهجتي، فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثاني من رسالة فيليبي، والذي يتحدث بشكل رئيس عن فكر المسيح. فعلا هذه الرسالة تركز على فكر المسيح الذي يمتاز بالتواضع. أصلي أن تكون تأملاتنا حول فكر المسيح قد أضاءت في ذهنك صديقي نورا لتتحلى بفكر المسيح. نأتي الآن إلى الفصل الثالث من رسالة فيليبي. سبق ورأينا فلسفة الحياة المسيحية، لأن لي الحياة هي المسيح والموت ربح. ثم رأينا الطريقة المثلى للعيش المسيحي، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ونأتي الآن إلى جائزة أو مكافأة العيش المسيحي، والتي تتلخص بشهادة بولس الشخصية: أسعى نحو الغرض لأجل جعالة أو جائزة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. سنرى في هذا الفصل كيف غير بولس حفظ ملفات الماضي القديمة، كما غير هدفه للحاضر ورجاءه للمستقبل. كان يرى ويتطلع إلى الرجاء العظيم الذي للمؤمنين بالمسيح. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الثالث من فيليبي الأعداد الستة الأولى.
أخيرا يا إخوتي، افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطعة، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا، إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختونا في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم.
عندما يقول بولس أخيرا يا إخوتي، فهذا يعطينا الانطباع بأنه يختتم رسالته، ولكننا ما زلنا في منتصف الطريق. وهكذا فلا بد وأن روح الله قد أشار عليه للاستمرار بالرسالة، وشكرا لله من أجل ذلك، لأن رسالته الأخيرة عن الفرح في هذه الرسالة لها أهميتها الكبرى كما سنرى لاحقا. وبعدما أرانا كيف أنه وتيموثاوس وأبيفروديتوس كانوا يمتلكون فكر المسيح، يرينا أنهم أيضا كانوا فرحين في الضيق. كما بينا من الآية الأولى من هذا الفصل أن كتابة الرسالة لم تكن عبئا عليه، وأنه لم يكن مثقلا بمشكلة ما عندما كتبها، كما كان الحال مع الكورنثيين والغلاطيين. كانت كتابة هذه الأمور عليه مؤمنة، أي أمينة وبدون مشكلة، لأن أهل فيليبي كانوا ناضجين روحيا، كانوا يحبون بولس وهو يحبهم، لهذا كان من الأمان أن يكتب لهم واثقا من أنهم سيفهمونه. على التنين: انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. انظروا الكلاب ليست عبارة تحذير موجهة إلى الساعي البريد منذر إياه من الكلاب الشاردة. لا يقصد الرسول بولس في هذا العدد أي نوع من الحيوانات، ولكننا سنعرف ماذا يقصد بالنظر إلى نبوة إشعياء التي أنذر فيها إشعياء الشعب القديم من الأنبياء الكذبة الذين انتشروا في يومه. فقال إشعياء: مراقبوه عمي كلهم لا يعرفون، كلهم كلاب بكم لا تقدر أن تنبح، حالمون مضطجعون محبو النوم. كان إشعياء يحذر الشعب وينذرهم من الأنبياء الكذبة الذين كانوا يحاولون طمأنة الشعب وتهدئتهم، قائلين إن الأمور ستؤول إلى الخير، بدلا من تحذيرهم من الكارثة الآتية عليهم. كانت المملكة الشمالية قد سبيت قبلا لأن الأنبياء الكذبة كانوا قد أشاعوا سلاما وأمانا كاذبا بين الشعب، فكان الله ينذر المملكة الجنوبية ويحذرها من فعل هذا الأمر ذاته. فنادى الأنبياء الكذبة بالكلاب البكم إذ رفضوا التكلم وإعلان الحقيقة كما هي. فالكلاب البكم هم من يخفون حق الله ومشورته المطلقة. إن كلب الحراسة الأمين يقظ بشكل دائم ومتنبه للأخطار المحيطة بقطيع الخرفان الذي يحرسه، فإذا حاول دب أو أسد أن يقترب من القطيع فإن الكلب اليقظ هذا سينبح وينبح محاولا أن يخيف هذه الحيوانات المفترسة ويبعدها عن قطيع الخرفان إن استطاع فعل ذلك. فهو ينذر بنباحه ويحذر من اقتراب أي نوع من الأخطر. أما الأنبياء الكذبة فلم يحذروا الشعب من الخطر على الإطلاق، ولهذا هدهد الأنبياء الكذبة المملكة الجنوبية وأسكنوها إلى أن نام شعبها نوما عميقا، وقاوموا جهود إشعياء المختلفة لإيقاظهم من سباتهم ذلك. صديقي، نواجه اليوم في مجتمعنا الغني المعاصر الخطر ذاته أيضا، فالراحة والعيش الهني الرغيد هما مقصد ومسعى عالم اليوم، إذ نبحث عند سفرنا عن أكثر الأماكن المريحة للمكوث فيها، كما نتمتع بكل وسائل الراحة والتنعم الممكنة والتي تستوعبها ميزانياتنا ورؤوس أموالنا. نغرق في النوم تحت غطاء الوفرة والنعيم المريح للغاية، نستطيب الراحة ونيل الأشياء دون مقابل، ونتلذذ بالاستمتاع بيومنا وأخذ الأمور ببساطة تامة. أشعر أن على أحد في هذه الأيام أن يبدأ بتحذيرنا وإيقاظنا من قيلولتنا هذه، والرغبة لعيش الراحة والترف هذه قد تسللت إلى كنائسنا اليوم، إذ يكمن خطر عظيم في السعي وراء راحة شعب الكنيسة فقط، لأن هذا هو ما يستطيبونه في الأصل من مجيئهم إلى الكنيسة أو انخراطهم في الخدمة. قال دكتور ماجي مؤلف هذه الدراسات عن إصابته بالسرطان: عندما ذهبت لمقابلة طبيبي بذلت جهدي محاولا التملص من الحقيقة التي كنت سأسمعها منه، فقلت له إنني كنت أعرف شخصا قد عانى مما أعاني منه وهو قد شفي تماما عندما أخذ دواء لذلك المرض. وعندما فحصني الطبيب قال لي: لو كنت تحتاج إلى الدواء لما توانيت للحظات عن إعطائك إياه، ولكني لا أعتقد أنك بحاجة إلى أي نوع من الدواء، أنت واقع في مأزق ومشكلة خطيرة. لم تكن رسالته تلك مريحة على الإطلاق، ثم تابع قائلا: سأخبرك بالحقيقة لأنك ستفقد ثقتك بي إذا أخفيتها عنك، أنت مصاب بالسرطان. وقد شكرته على صراحته تلك منذ ذلك الوقت، لأنني رغبت بسماع الحقيقة والحقيقة فقط. لذا حذر بولس قائلا: انظروا الكلاب، احذروا من الرجال الذين طالما قدموا لكم الراحة والطمأنينة دون تقديم حق كلمة الله إليكم. انظروا فعلة الشر، وهذه فئة أخرى يمكنها أن تستغلهم وتسخرهم لمصالحها الشخصية، هم أناس ليسوا أمناء ولا صديقين. انظروا القطع، وقد تمتم الرسول كلمة الختان لكنه لفظ كلمة القطع، وهو يقول بأنهم لم يعودوا من أتباع الختان الجسدي، مشيرا إلى الناموسيين الذين حاولوا أن يفرضوا على المؤمنين أن يحافظوا على الناموس من أجل خلاصهم وتقديسهم. عدد 3: لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. ماذا يقصد الرسول بولس بهذا؟ يوضح هذا الأمر جليا في نهاية رسالته إلى أهل غلطية، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. قد مضى الختان القديم، فالله لا ينظر لمجرد أمور وتغييرات خارجية. الختان الحقيقي هو ختان القلب، هو الولادة الجديدة، هو وقفة القلب الجديدة أمام الله، الختان الحقيقي هو وجود الإنسان في المسيح، ولا نتكل على الجسد، نحن لا نتكل على طبيعتنا القديمة، بل نثق بالمسيح وحده، فلا نسعى لأي خلاص في ذواتنا، كما لا يمكننا أن نحيا الحياة المسيحية بطبيعتنا القديمة، بل يجب أن يحياها المسيح فينا. ويجيب الرسول بولس على ادعاءات الناموسيين بقوله في عدد 4: مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا، إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. يقول بولس: إذا كان يحق لأحد ما أن يتكل على الجسد، فمن حقي أن أتكل على الجسد أكثر منه. كان بإمكان بولس أن يقف متحديا بحياته المتدينة أي إنسان آخر، وكان على علم ويقين تام بأن أحدا لن يضاهيه أبدا، فأنا بالأولى. وسيسرد الآن في العددين القادمين 7 أمور كان قد وضع ثقته بها في مرحلة من مراحل حياته في السابق، وكلها تدرج ضمن عنوان الديانة والتدين. فلو كان بإمكان أحد أن يخلص بتدينه، فلا بد وأن يكون شاول الطرسوسي هو ذلك الرجل. عدد 5-6: من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. هذه أمور ما زال إنسان اليوم يفتخر بها أيضا، ولكن لا يمكن صديقي لأي منها أن يخلصك. أولا، مختون في اليوم الثامن. هذا طقس أساسي من طقوس الشريعة الموسوية. هو بالطبع لم يترك سريره في اليوم الثامن، ولم يذهب إلى المجمع أو الهيكل ليختتن، لكن والديه قد أخذاه في يومه الثامن لهذا الأمر. فهو يوضح هنا جليا أن والديه كانا متدينين وسالكين بحسب الشريعة، فربياه وأنشآه وفق هذه الشريعة أيضا. ولا بد أنك تذكر صديقي أن والدي الرب يسوع كانا متدينين أيضا، وقد أتيا به إلى الهيكل ليختتن هو كذلك. ثانيا، من جنس إسرائيل. لربما كان بعض المتهودين من أنسال مختلطة من الأمم واليهود، أما بولس فلم يكن كذلك. كان ينتمي لسلالة يهودية عريقة، وكان على علم بأصله وانتمائه لتلك السلالة. ثالثا، من سبط بنيامين، وهذا كقوله إنه ينتمي إلى أفضل أسرة وعائلة. كان بنيامين هو الابن المفضل ليعقوب في القديم، وكانت رحيل قد أنجبت بنيامين عند موتها فأسنته ابن حزني، إلا أن يعقوب قد أطلق عليه اسم ابن يميني. كانت رحيل الجانب المشرق بالنسبة ليعقوب، فكان كلما ينظر إلى الطفل بنيامين يرى فيه ابنا لرحيل العزيزة. أصبح بنيامين لذلك ذراعه اليمين وعصا ارتكازه التي استند عليها. كما نعلم أن ملك الشعب الأول قد أتى من سبط بنيامين وكان اسمه شاول، وأعتقد أن شاول الطرسوسي قد أطلق عليه هذا الاسم مستوحا من الملك شاول، لذا كان يحق لبولس أن يعلن بافتخار أنه جاء من سبط بنيامين. إنه لامتياز عظيم أن يتمكن المرء من قول عبارة كهذه: كان والدي خادما للإنجيل. إلا أنه من الناحية الأخرى يمكن أن يقف أمر كهذا عائقا أمام كلمة الله. يقول لي بعضهم: لقد ترعرعت في هذه الكنيسة أو تلك، وكان جدي من مؤسسي الكنيسة، حتى أن بعض أجزاء الكنيسة مكرسة ومخصصة لعائلتنا تكريما له. لا يمكنني لذلك أن أترك الكنيسة ولا أن أفكر حتى بتركها. يمكن لهذا الأمر صديقي أن يصبح عائقا إذا كانت تلك الكنيسة متحررة وما عادت كلمة الله تكرز فيها. أما بولس فقد كان انتماؤه لسبط بنيامين أمرا نافعا وعظيما بالتأكيد. رابعا، عبراني من العبرانيين. هذا يعني أنه كان قائدا، كان يسمو بمركزه الديني إلى أسمى وأعلى درجات الدوائر الدينية آنذاك. من جهة الناموس فريسي، كان الفريسيون يمثلون أفضل طبقات الشعب، فقد كانوا يمثلون الجهة الدينية السياسية آنذاك، وكان هدفهم أن يؤسسوا مملكة الله. ظهر الفريسيون في الفترة خلال السبي أو بعيد ذلك بقليل، كانوا متزمتين جدا، وقد آمنوا باستقامة النصوص المقدسة ونزاهتها، كما آمنوا بالملائكة والقيامة والمعجزات، كما كانت جماعة الفريسيين قوميين ووطنيين في نهجهم. استطاع بولس أن يقول إنه كان فريسيا بحق. من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، كان بولس يعتقد أنه يخدم الله ويتمم مشيئته باضطهاده الكنيسة. كان سائر الفريسيين الآخرين على استعداد للتخلي عن الأمر بطرد المؤمنين خارج أورشليم كي يريحوا أنفسهم، أما بولس فقد كان مصمما على ملاحقتهم والبحث عنهم في أرجاء العالم كله، وقد كان هذا هو هدفه في طريقه إلى دمشق وقت تجديده وتغييره. وأخيرا من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لاحظ صديقي أنه لا يقول إنه كان كاملا أو بلا خطية، لكن كان بلا لوم، ويخبرنا بولس قصته في روميا الفصل السابع فيقول: لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. لا يدعي بولس الكمال الخالي من الخطية، ولكن هذه الوصية عرفته خطيته. صديقي، إذا كسرت الوصية لا تسرق وسرقت، فإما ستمتلك دليل جرمك أو قد تترك بصماتك في مكان الجريمة. ويمكننا قول الشيء ذاته بالنسبة للقتل، فدليل جرمك لن يفارق يديك القاتلتين. أما الزنا فمن المستحيل ارتكابه دون أن يعلم طرف آخر بالموضوع، ولكن بمقدورك أن تشتهي دون علم أحد بذلك، ولن يتمكن أي إنسان من كشفك. ولو اكتفى بولس بالصمت ولم يقل ما قاله لاعتقدنا أنه قد بلغ مرحلة الكمال الخالي من الخطية، إلا أنه صرح علنا خلاف ذلك تماما، قائلا إن الناموس قد كشفه وأجهر خطيته. يقصد الرسول بولس إذن بقوله من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، يقصد أنه قد أتى بالذبيحة الصحيحة للتكفير عن خطيته وتصويب الأمور وجعلها صحيحة أمام الله. كان بولس صادقا وصريحا. من جهة الناموس كان بولس قديسا متميزا لا نظير له، وكان يمتلك الحق وكل الحق ليقول: إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. كانت هذه صديقي هي الأمور التي يمكن اعتبارها رصيدا دائنا لبولس يقربه من الله. أما في جانب قيد المدين فقد وجد فيه شخص يبغضه كل البغض، إنه الرب يسوع المسيح، فحاول بولس مسيرا من قبل بغضه الشديد هذا، حاول أن يقضي على أتباع المسيح جميعهم مخليا الأرض منهم. ولكن وفي يوم مباغت وفي الطريق إلى دمشق ظهر الرب يسوع لبولس في مقابلة شخصية، فغير بولس نظام دفتر حساباته البنكية بأكمله، فما كان مدينا أصبح دائنا، والذي عده بولس دائنا أصبح مدينا. كان ذلك انقلابا كاملا في حياته. سنتابع حديثنا هذا في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء والرب معك.